created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حبيب الله وحبيبي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إخواني الكلام لا يزال فيما يرتبط بالصفات العليا للحق سبحانه وتعالى. قد أثرنا وأشرنا إلى مجموعة من الصفات ومجموعة من الأبحاث المرتبطة بهذه المسألة. لا زال البحث مرتبط بعلمه تعالى بعد أن أثبتنا فيما تقدم من خلال أدلة عقلية أدلة نقلية أن
created with free version for non-commercial use.
كمال وجودي ولا يختص بمرتبة من المراتب. أثرنا هذه المسألة وقلنا أن العلم بما هو علم كمال في كل النشاءات، يعني كمال في العالم الدنيوي، كمال في عالم المثال، كمال في عالم البرزخ، في عالم العقول المجردة، فكذلك في ذات الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا أشرنا إلى هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث قلنا الإمام الصادق يقول: العلم هو من كماله، العلم هو من كماله. فلا شك ولا ريب في شرفية وكمالية العلم، فهو من أبرز الصفات الكمالية الوجودية التي يتحلى بها الموجود بما هو موجود. واضح؟ وهذه مسألة ذكرناها وأكدنا عليها في هذا البحث. واضح أخوان إن شاء الله. على هدي هذه المسألة قلنا بأن من الكمالات الوجودية لله كذلك ما هو؟ كذلك هو علمه
created with free version for non-commercial use.
بأن علم الحق سبحانه وتعالى بذاته ماذا؟ من الكمالات الوجودية. لأن قلنا هذه المسألة رغم وضوحها وعدم اللبس فيها إلا أنه وقع عند البعض خصوصا من علماء العامة من أنكر علم الله بذاته وقال أن الله لا يعلم بذاته، نتيجة أنه ينطلق من رؤية معرفية معينة في معنى العلم، لأن العلم عنده من مقولة الإضافة، بمعنى أن العلم يحتاج إلى معلوم. فإذا قلت أن الله يعلم بذاته، إن الله شيء وذاته شيء آخر، قلنا أن هذا الكلام باطل، نفس النظرية باطلة من أساسها. هذا مضافا إلى أن العلم الذات بالذات موجود عندنا نحن الناقصون، نحن الممكنون ندرك بذاتنا ونعلم بذاتنا ونرى هذا كمالا لنا صحيح. فنسأل هذا الكمال من أين؟ من عندنا، فنحن محض الفقر والحاجة. فلا بد إذا من موجود أفاض علينا
created with free version for non-commercial use.
فلا يخلو إما أن يكون هو الله أو غيره. إن كان غيره أثبتنا شيء مع الله. إن كان هو الله فيستحيل أن يكون فاقد الشيء معطيا له. فلا بد أن يكون الحق سبحانه وتعالى متصف بالعلم بذاته في أعلى مراتب تلك الصفة. وهذا إن شاء الله هو المصنف الفوز الكاشاني قدس الله نفسه وزكيها يؤكد على في آخر أبحاث هذا البحث الصفات، يعني وهو في ابتهاجه سبحانه بذاته. آخر نور يقول ابتهاجه سبحانه بذاته، هذا يأتي ربما إذا وفقنا اليوم أو غدا يأتي الحديث عنه بشكل أو غير، وأن أثرناه في ذلك البحث. هذه مسألة ركزنا عليها أخواني. إذن الله سبحانه وتعالى كما أن العلم كمال وجودي، كذلك العلم ماذا؟ أن الله يعلم بذاته بلا شك ولا ريب. ولذلك هذه المسألة هم طرحت حتى في زمن أمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، كما في الرواية المعروفة عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر أنه سئل بهذا المعنى قال: لا يزال الله
created with free version for non-commercial use.
مقدور كذا عالما بذاته. مضمون الروايات موجودة بهذه الصياغة وبهذه البلورة. هذا تقريبا ما أشرنا إليه وأثرنا إليه في البحث السابق من باب فقط ربط الأبحاث. السلام. الآن انتقلنا كذلك إلى مسألة علم الله بغيره، وأوضح قلنا أن الله يعلم ماذا بغيره، سواء هذا الغير موجود أو معدوم. بالنتيجة أن عندنا مسألتان: مسألة أن الله يعلم بالموجودات قبل إيجادها تفصيلا كعلمه بعد إيجادها، ما يفرق عند الحق سبحانه وتعالى. وهذا هم له مبحث فلسفي، لكن ما أحببنا أن نثيره لأنه يحتاج إلى مقدماته، ونكتفي بهذا النظرية طرحها الصدر عليها الرحمة، وهي العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. نظرية على كل حال، حتى لو سألتم إن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وجودها العيني كعلمه بالأشياء تفصيلا بعد وجودها العيني. واضح؟ وهم عليه الآيات والروايات واضحة من هذا المعنى، تخريجها الفلسفي، بياناتها الفلسفية على كل حال تحتاج إلى أبحاث معينة، لأن هذه المسألة خصوصا الإخوان اللي درسوا بداية سواء معنا أو ما غيرنا أو لا زالوا يدرسوا، إحنا لازلنا في البداية كذلك. كم السلام ورحمة الله شكرا مجال شيء لا ما يصير فضل أي. فقلنا بأن الحق سبحانه وتعالى، أو قلنا هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف مثلا العلامة الطبري فينا في آخر مرحلة من مراحل البداية الحكمة يعني في الإلهية بالمعنى الأخص، ذكرت 10 آراء في توجيه كيف علم الله بذاته، علم الله بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، يذكر آراء ويناقشها وكذا. على كل حال ويتبنى بالأشكال نظرية ملا صدر محل. إذن ما نريد نخوض كما قلنا ذي تحتاج إلى مقدماته، لكن نكتفي هذا المقدار. الآن ننتقل إلى بحث مهم جدا، وهو علم الله تعالى بالمحسوسات. علم الله بالمحسوسات، بعد وضوح هذه الأبحاث التي الآن عرضنا لها، نأتي لعلم الله بالمحسوسات. علم الله بالمحسوسات، اللهم صل على الصديقة الزهراء. علم الله بالمحسوسات من المسائل طبعا التي هم وقع خلاف فيها، واحنا نذكر رأيين ما ان شاء الله ما تستوحش من الآراء، آراء على كل حال موجودة، وان شاء الله انتم في سيركم العلم ان شاء الله صني درس او بداية او على وشك مثل بعض الأبحاث العقلية نوعا ما يدركون مثل هذه المسألة، وعلى كل مطروحة يعني في البداية شيء غريب، ولكنه على كل حال ننقل رأيين في المقام. سؤال: هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالمحسوس بما هو محسوس أو لا يعلم بالمحسوس؟ هل يتناسب ومرتبة الحق أو لا يتناسب؟ عندنا رأيان في المقام. رأي يقول بأن الله لا يعلم بالمحسوسات بما هي محسوسات. كيف لا يعلم محسوسات بما محسوس؟ يعني الله يغيب عنه ذلك؟ يقول لا، يعلم بها من خلال وجوداتها المجردة. وهذا بتبناها علماء كبار. يعني لماذا تقولون لماذا؟ هل المشكلية مشكلة في العالم أو في المشكلة وين؟ في المعلوم بما هو معلوم. يقولون طبعا بلا أشكال فاعلية العالم، فاعلية الحق تامة، فاعلية لا إشكال في ذلك، الله سبحانه وتعالى عالم بكل الحقائق، وإن شاء الله نذكر لكم الدليل بعد إذا كان على المبدأ التصوري. يقولون الله سبحانه وتعالى، الله يعلم بكل شيء، ولكن هذه الأشياء على نحوين، تارة أشياء مجردة الله يعلم بها علما حضوريا مباشريا بتعبير. لماذا وفق هذه النظرية؟ وهي كما تعلمون وقلنا في بحث ربما سابق كم درس قبل، قلنا عندما نأتي لتعريف العلم ما هو العلم أساسا؟ العلم هو حضور مجرد لدى مجرد، هذا هو تعريف العلم ما يتبنوه الحكماء. العلم ما هو؟ هو حضور مجرد لدى مجرد، هذا العلم، حضور مجرد لدى ماذا؟ لدى مجرد. فبطبيعة الحال كما الآن العالم مجرد، المعلوم كذلك لابد أن يكون ماذا؟ مجردا. فطبيعة الحال يكون العلم بطبعه وطبيعته وحقيقته ما هو؟ مجرد. الآن أقرب لك الفكرة بعلومنا نحن الآن. إحنا الآن عندما نعلم من العالم فينا، وجودنا المادي العالم أو الوجود المجرد فينا يعلم، وجود المجرد روحي هي اللي تعلم، نفسي هذه نفسي هي العالمة وهي مجردة. أنا الآن علاقة ماذا؟ علاقة أن الروح تدبر هذا البدن، قيومة لهذا البدن، قائمة بشؤون البدن. فنفسي هذه المجردة والتي هو واضح أنها مجردة خلال أدلة العقل وأدلة النقل في أبحاث المعاد، هناك عندنا نتحدث عن المعاد ونأكد مثل مسألة تجرد الروح، بلا أشكال الروح والنفس ماذا؟ مجردة وهي العالمة. بينما البدن بأدواته بالعينين بالسمع باللسان أو باللمس وبالشم، هذه المنافذ الخمس ما هي إلا ماذا؟ بواسطة معدات. العالم حقيقة ما هو؟ الروح. ولذلك أنت في مثلا إنسان في غيبوبة، إنسان في منام، يطلع على بعض الحقائق رغم أن كل حواسه ماذا؟ معطلة، شبه معطلة. النوم شبه معطلة، موت أصغر صحيح، لكن مع ذلك تنكشف له الحقائق. أو حتى الإنسان الذي في غيبوبة تنكشف له حقائق ويرى ويسمع ويشوف كذا وينظر وما إلى ذلك. فإذا بمرتبة الوجودية، بمرتبة المجردة أنت تعلم بالأشياء، واضح؟ هذا من جهة. جهة أخرى، المعلومة التي أنت تعلمها لا تعلمها بما هي ماذا؟ مادية. تعلمها بما هي ماذا؟ مجردة. من هنا جاء الحكماء في القول بتثليث العوالم، قالوا بأن عندنا عالم مادي وهذا عالم، عندنا عالم مثالي وعندنا عالم مجرد عقلي. مثال على الكتاب، الآن هذا الكتاب بما كتاب أمامي وهذا مادي، هذا نشأة المادية. لاحظ يقولون لهذا الوجود النشأة المادية الله سبحانه وتعالى أوجد لهم نشأة ماذا؟ مثالية. اللي أنت الآن لو تخيلت وتصورت الكتاب في ذهنك، الآن هذا وجود المجرد، بحيث يقولون وجود المجرد يعني بمعنى أنه لا توجد فيه كثابة المادة ولكن يوجد فيه آثار المادة. يعني الآن عندما تغمض عينك تخيل الكتاب، تتصور الكتاب، تتصور هذا الكتاب في رتبة مجردة. أسمو الكتاب، هذا الكتاب الجزئي. الآن تتخيل هذا الكتاب الجزء الذي أمامك عندما تغمض عينك أو تخرج من الغرفة وتتصور كتاب أنوار الحكمة، تتصوره في مرتبة ماذا؟ المثالية. ولا الكتاب ليس أمامك، يقول أنت أدركت ماذا؟ أدركت ذلك الكتاب المجرد. وعندنا مجرد عقلي اللي هو ماذا؟ العالم العقلي اللي أصلا لا آثار المادة ولا الوجود المادي فيه، اللي يسموه تصور الكتاب الكلي، يعني كتاب بما هو كتاب من دون أن يتحصص ويتحصص بكتاب معين. وطبعا المدرك الكليات، إدراك الكليات من الصعوبة بمكان، مو بسهولة، يحتاج إلى دربة علمية ودربة عبادة ورياضات عبادة، يعني طبعا وفق الشرع المقدس، تعبير سيد عبد الله على السف زواري عليه الرحمة، كمال الإنسان إدراك الكليات، لكن مو بسهولة إدراك الكليات.
Created with free version for non-commercial use.
سألنا أحد العلماء، قال ما رأيك في هذا العالم المعين؟ قال الآن بدأ يدرك الكليات. إدراك الكليات مو بسهل. ما طبعا يقولون الرجال أقرب إلى إدراك الكليات، النساء أقرب إلى إدراك الجزئيات. بس المرأة في حياتها تهتم بالجزئي بما هو جزئي، تنغمر في الجزئيات حتى أحلامها رؤاها، إلا اللي عندها قدرة على أنها تسيطر على هالحالة. بينما الرجل أقرب إلى الكليات وأقرب إلى العمومات في حياته. الآن هذا بحث على كل حال بين قاسين، يعني في محله نقول هكذا. أنا الآن فقط أقرب لك الفكرة. الآن نعود لنفس محورنا. أنت عندما تعلم بالأشياء المادية يكون بعلمك، لا تشتبه، أنت ما تعلم بالأشياء المادية بما هي مادية، أنت تستعين بالمنافذ الخمس اللي عندك، حدود المنافذ الحدودية اللي عندك، تجيها الصور، تجيها أو تأتي كمثيرات. ولكن العالم الحقيقي من هو؟ النفس. النفس تترقى وترى هذا المعلوم بوجود المثالي، بوجود العقل. على كل حال أبحاث مرتبطة بكيفية تلقي العلم والمعرفة. وعلى هذا الأساس يقولون بأن الآن أنت عندما تنظر إلى الكتاب عندك معلومان، معلوم بالذات ومعلوم ماذا؟ بالعرض. أنت انظر إلى الكتاب وغمض عينيك، ما هو المعلوم بالذات أولا بالذات لك؟ الصورة اللي انطبعت عندك، وهذا شي صغير معلوم بالعرض، ثاني هو بالعرض. فبالتالي قد تنطبق الصورة عليه وقد لا تنطبق الصورة عليه، من هنا يقع الخطأ في العلم الحصولي. بينما من كان عنده علم حضور انكشاف للحقائق مثلا كالأئمة المعصومين سلام الله عليهم، هذا ما يتحقق في حقهم أن يكون عندهم هذا أخطاء لأن من باب سالب انتفاء الموضوع أساسا. تعبير أمين سلام الله عليه لو كشف لي الغطاء لما زدرت يقينا أساسا. لماذا؟ لأن كل الحقائق منكشفة، مو موجود هناك بعد تعبيرهم شيء غير واضح. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الآن كل اللي ذكرنا باللغة القرآنية عبر عنا ملك وملكوت، هذا أنت شوف ملك الأشياء. وراء ملك الأشياء ماذا؟ الملكوت، بواطن الأشياء، حقائق الأشياء. وهذا اللي يسعى إليها الكاملون طبعا، يعني وصولا إلى الله سبحانه وتعالى في طريق من الله، تنكشف لهم هذه الحقائق، حقائق الملكوت. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، حقق الإيقان. طبيعي الآن أنت لما الآن كل اللي معنى الآن عن عالم البرزخ وش معنى؟ صور، ترى صور استفدتها من روايات أهل البيت، صور استفدتها من الخطيب، استفدتها من المعلم، من كتاب، صور جمعت لي مفاهيم وعلم شريف ومطلوب بلا أشكال لا ينازع فيه أحد. ولكن فرق بين أن يكون إنسان عنده تصورات وبين إنسان انكشفت له عوالم العالم البرزخي ولو بأدنى انكشاف.
Created with free version for non-commercial use.
أعلى وأشهر، كما حصلت لبعض أصحاب الأمة سلام الله ببركة الأمة سلام الله عليه، كما في رواية عبد الله بن سنان أو ابن أبي عفور وكذا، من الإمام مسح على عينيه وانكشف له عالم البرزخ عندما كان في الجبان أو في المقبرة، ورأى الملائكة، رأى المؤمنين وأرواح المؤمنين، ورأى حياتهم شلون وكذا وكذا. مثل الآن باب التغريب، الرؤية الصادقة، وإن كان الرؤية بهرية بما هي، هي رؤية ليست لحجة، ولكن الرؤية الصادقة التي توفر فيها شرائط الصدق مثلا، شوف سبحان الله إنسان تنكشف له جانب من عالم البرزخ مثلا، شفت أكثر يقين من غيره. شاهدي هنا أنا أريد أركز على هذا المعنى، هذا كله فقط جبناه كمقدمة لتوظيف البحث. الآن الآن الحق سبحانه وتعالى يقولون يعلم بالأشياء، بهذه المادة، بهذه الماديات، يعلم بها المحسوسات بما هي محسوسات، يعلم بها بما هي مادة بما هي محسوسات، أو لا يعلم بها بما هي مجردات تتناسب وذاته الحق سبحانه وتعالى. هنا رأيان، رأي هنا يذكر المصنف من دون يعني من دون بعد أي أخذ أي قيد، يقول له يعلم بالمحسوسات بها محسوسات. من عنوان هذا البحث، الله سبحانه وتعالى كما يعلم المادي المجردات يعلم ماذا؟ الماديات. وهذا هو الرأي المعروف المتعارف، لاحظ، هذا هو الرأي المعروف المتعارف. إذن الله كما يعلم المجرد يعلم المادي، والله من ورائهم محيط. حاط القيومية لحاط العلمية للحق سبحانه وتعالى كل الأشياء، وفوق كل ذي علم عليم، تعبير القرآن. إذن ما عندنا شك من هذه الجهة، واضح. لكن رأي آخر يقول لا، على الآن المقدمة اللي أجبتها، يقول الله يعلم بكل الأشياء ولكن كل بحسبه، إن كان المعلوم مجردا فيعلم الله به ماذا؟ علما حضوريا بلا واسطة. وإن كان المعلوم مادي، هذا المعلوم المادي يقولون مو هو المشكلة في علم الحق، المشكلة وين؟ في هذا المادي. يقولون هذا المادي هو غيبة، شلون غيبة؟ هو بتعبيرهم غيب في ذاته، يعني بعبارة أخرى هو غائب عن بعضه البعض، المشكلة فيه. يعني الآن لاحظوا هذا المادي، يقولون هذا الآن الموبايل، أنا هذا أمامك، هذا وجود مادي صحيح، يقولون هذا الوجود المادي إذا نظرت إليه من هذه الزاوية، هذه الأبعاد وهذه الأجزاء هنا تغيب عن هذه الأجزاء هنا، هو بنفسه يعيش غيبة. وذلك أخس العوالم عندنا وأصغر العوالم وأحقر العوالم في المرتبة الوجودية ما هو؟ هذا العالم المادي، أضيق العوالم. يعني بتعبيرنا كنت تمثل هكذا العوالم، هكذا تبدأ بالعالم المادي، شوف في الضيق، ثم الإنسان يتوسع ينتقل إلى عوالم أعلى، ثم إلى عوالم أعلى إلى ما لا نهاية. الإنسان بعد وجود دائم مستمر أبدي غير منقطع، غير محدود، واضح. فنفس الشيء هذا العالم، هذا العالم بما هو عالم، يقولون عالم ماذا؟ ضيق، عالم محدود، عالم يغيب بعضه، بعض أجزائه عن بعض أجزائه. لاحظ المشكلة فيه. فالله إذن كيف يعلم بهذا المجر المادي؟ قل ها، يعلم بصورته المجردة، لأن هذا له وجود مثالي ووجود ماذا؟ مجرد عقلته. فالله يعلم بالصورة المجردة. تقول شلون الله يعلم؟ على كل حال رأي نظرية مطروحة، الآن الأدلة عليها مناقشتها هذا بحث في محل، لاحظ. وإلا الرأي المتعارف الرأي المعروف، والله يعلم بالمحسوسات كعلمه بال مجردات، ما يفرق الآن. نعم، ولكن يبقى نقطة منهجية أقول لها، من يقول بالرأي الثاني ما يتهم بأنه حدد علم الله، هو ما يقول المشكلة وين؟ في تسلط علم الله، في إحاطة علم الله، المشكلة يقول وين؟ في نفس هذا المعلوم، أصلا تعبيرنا هذا ما لا يعني ما له قابلية أن يقع عليه علم الله سبحانه وتعالى أساسا، وبذاته يغيب بعضه عن بعض. لاحظ، فالله يعلم بصورته المجرد. هناك كان بيانات وأدلة على هذا المعنى وكذا وكذا، إن شاء الله هذا المعنى للأخوة اللي في البداية واللي هم درسوا قبل، يجي هذا المطلب في المرحلة الثانية عشر، وكيف الاستدلال وكيف رأي المصنف وكذا. ولذلك يقال عن السيد العلامة، أنا ما حققت في المسح نقلا عن بعض الأساتذة، إنه في البداية له رأي، ولكن على مستوى الميزان له رأي آخر في هذه المسألة، علم الله بالأشياء تفصيلا ماذا، وبالمحسوسات، حتى بالمحسوسات بما هي ماذا، بما هي محسوسات. هنا المصنف طبعا يتكلم عن هذه النقطة. واضح الآن؟ إذن عندنا رأيان. الآن تقول مع من؟ نقول بعد إحنا معنا مع هذا الرأي المتعارف الآن فعلا، والبحث في ذمة التحقيق، لكن هو الأسلم والأصح وفق الضوابط ولو العامة من آيات وروايات، بلا إشكال نستفيد هذا بأنه الله فعل علمه بالأشياء المادية كعلمه، أو كعلمه بالأشياء ماذا؟ المجردة، ما يفرق كلها ماذا؟ وعلمه بها علما ماذا؟ حضوريا إحاطيا، ليس علما تصوريا أو علما ماذا؟ حصوليا، استجروا عند الله مجموعة من الصور، لا، الله تنكشف له الحقق. لأنه لماذا الآن؟ لاحظوا من أبسط الأدلة التي تذكر في المقام، نذكر أدلة مثلا من بعض الأدلة، وهي انطلاقا من هذه المسألة، بأن الله سبحانه وتعالى العلة الحقيقية لمن؟ لكل الموجودات، لكل المعالين. الله هو العلة الحقيقية لكل المعلولات. هذه المعلولات بمعلولات هي عين الربط والفقر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا بحث تكررناه حتى في هذه الدورة وفي غيرها وكذا، في أبحاث عدة، بأن الله سبحانه وتعالى هو العلة الحقيقية، كل ما سوى عين التعلق ماذا؟ والحاجة لله. قلنا هذا الموجود أنا الآن الممكن، مو أنا شيء ثبت لي الفقر، بل أنا ماذا؟ عين الفقر والحاجة. أنا عين الفقر والحاجة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، في كما في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا لا شك ولا ريب في علم الله بالأشياء ماذا؟ أو معذرة، علاقة المعلول ماذا؟ بعلته. واضح؟ وذكر الرواية اللي نقلتها ممكن في بحث سابق أو كذا، كنا في البداية ذكرت هذه الرواية للأخوان صباحا، أنه الإمام الصادق عليه السلام يقول أن روح المؤمن أشد اتصالا بالله من ضوء الشمس بالشمس. الرواية موجودة عندنا في الكافي، ظاهرة موجودة، إشارة إلى هذا المعنى، أن المؤمن هو الذي يستحسس حالة الفقر إلى الله أكثر. واحد يلتفت إلى فقره إلى الله كالمؤمن، واحد ماذا؟ ما يلتفت أصلا أنه فقير إلى الله، مثل باب التقريب لله المثل، مثل علاقة الأبناء بالأب. شوف ابن يلتفت أن هذا أب مربي له ومنعم عليه، وابن لا، ولا ملتفت أصلا، قد يقفل أن هذا أبو أصلا يطعمه ويتعب عليه ويتاسه، ولا يلتفت لأنه ما ملتفت أصلا أن الأب هو الذي يربي، الأب الذي يتعب، الأب الذي كذا. واضح؟ ولذلك قلنا من أهم هذه النقطة بقاسم باب الفائدة، من أهم مراتب الإنسان مع الله واستشعاره لمرحلة الفقر. فكلما استشعر الإنسان الفقر في نفسه بالنسبة لله، وكان أقرب إلى الله. وقلنا من أشرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ وصف العبودية، عبد. هذه العبودية بهذا المعنى، استشعار حالة الفقر. كلما صار حالة الاستشعار أكثر، كلما قرب الإنسان إلى الله أكثر، وما العبادات والتوجهات وحتى الابتلاءات والأمراض والبلاءات كلها تتوجه هذا الإنسان إلى هذه النقطة المركزية في وجوده، وهو أنك فقير إلى الله. صعدت، نزلت، رحت، جيت، أنت بالنتيجة ماذا؟ فقير إلى الله. استشعر هذا الفقر. استشعار الفقر هو المهيئ للإنسان واقعا إلى أن يكون في صراطه الكامل. وكلما كان الاستشعار أكثر، كلما كان القرب من الله. وهذا طبعا الاستشعار تهيئ الحالة العلمية والحالة العبادية للإنسان، بحيث أنه يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واضحة هذه النقطة؟ إذن هذا كنا في المقدمة. إذن كل معلول هو عين الربط والتعلق ماذا؟ بعلتي. هذا واحدة. الشيء الثاني بأن العلة ماذا؟ كما أنها مفيدة للوجود على معلولها ماذا؟ هي محيطة علميا ماذا؟ تعلم بالعلة تعلم بمعلولها على نحو التمام، تعلم بكل تفاصيل معلول لأن هذا شيء صدر منها، فهي العالمة به ماذا حقيقة. وقلنا لا يأتي إشكال تقول خب الأب والأم علة للأبن لا يعلمان به، قل لا، لا تقيس العلل الإعدادية بالعلة الحقيقية. كلامنا إين في العلة الحقيقية؟ ولا تنحصر إلا في الله، بس حصرا على الله العلة الحقيقية، بينما غيره كل علل إعدادية، كلها علل ماذا؟ إعدادية، يعني وساط للفيض. نعم أقرب الوساط، أشرف الوساط، الذوات المقدسة للنبي محمد صلى الله عليه وآله بيت صلاة الله وسلامه عليهم أجمع صديقة الزهراء، بلا أشكال بعل لهم مكانتهم وكذا، لأنها مجاري الوساط والفيض بلا أشكال، ولكنه المفيض حقيقة ما منه الوجود هو من؟ هو الله. نعم الوساط ما بها الوجود يعبرون عنها، ما بها الوجود. نعم هذه المقدمة الثانية. على كل حال هذا المعلول سواء كان موجودا مجردا أو ماديا، ما دام هو عين التعلق بالله فإذا علته ماذا؟ محيطة به، تامة الإحاطة بمعلولها. نعم الآن يفترقان، تارى الآن تأتي كلتا النظريات، نظرية على هذا البرهان، تأتي نظرية تقول علم الله بالمجرد بما هو مجرد، علمه بالماديات بما هي ماديات، هذه نظرية المعروفة. ونظرية الأخرى تأتي ماذا تقول؟ علم الله بالمجرد بما هو مجرد واضح، وعلم الله بالماديات ليس بما هو ماديات، بل علمها علمه ماذا؟ من خلال وصورتها المجردة أو وجودها المجرد. هنا افتراق النظريتين، ولا البرهان ممكن يكون واحد من هذه الجهة. المصنف هنا طبعا يتبنى هذه المظاهر عبارته أنه لا يعلم بالأشياء مجردة أو مادية بهذا المعنى. نعم في روايات أهل البيت سلام الله عليهم عندما كانت تركز على علم الله سبحانه وتعالى ما كانت ماذا؟ ما كانت يعني كانت تنفي عن الله سبحانه وتعالى كيفية علمنا نحن بالأشياء، تنفيه عن الله، يعني أنا أعلم بالأشياء من خلال ماذا؟ الجارحة، أعلم بالأشياء من خلال العين، من خلال السمع، من خلال عن الأذن، من خلال اللمس والذوق وما إلى ذلك والتذوق. لاحظ الحواس الخمس، يعني الله بلا أشكال يعلم بالأشياء ولكن ليس بهذه الحواس. روايات كثيرة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه البيت عموما أنه يعلم بلا آلة بلا جارحة، وهذه رواياتهم ربما أشرنا إليه في بحث سابق. هذا المسألة الأولى في البحث، واضح. المسألة الثانية في نفس البحث هي الآن بالنسبة السمع والبصر. السمع والبصر لم يفردوا حتى جملة من الأعلام كصفات خاصة، لأن يربطونه ماذا؟ بالعلم، لأن معنى السمع ما هو؟ علمه بالمسموعات، يعني علم خاص إنجاز التعبير. البصير علمه ماذا؟ بالمبصرات. هم نحوي من أنحاء العلم، بعد أن ثبت أن العلم كمال وجودي، وثبت أن العلم عين الصفات، عين الذات الإلهية، العلم ليس صفة زائدة على الله سبحانه وتعالى، وثبت أن الله يعلم بذاته، فعلمه بذاته علم بجميع ماذا؟ مخلوقاته سبحانه وتعالى، سواء هناك مسموعات، مبصرات، مرئيات إلى غير ذلك، الله يعلم بها ماذا؟ تفصيلا. ومن هنا القرآن دائما يعبر وهو السميع البصير. طبعا في السميع البصير هم عندما يذكرون هذه النقطة يشيرون هذه المسألة، لماذا يركز القرآن على السميع البصير؟ حتى يقول في هذا في بعد سلوكي، بأن الله سبحانه وتعالى قريب إليك أيها الإنسان، يسمع ويبصر، يعني في سلوكك، تصرفاتك، أمورك، لحظاتك، على مخانة الأعين وما تخفي الصدور، ألا يعلم بأن الله يرى، وما إلى ذلك من هذه الأمور هم فيها فائدة. فالتركيز على السمع والبصر لأنه أكثر تداول عند من؟ عند الإنسان أكثر تداول. أنت وين معلوماتك؟ أما ترى وإما ماذا؟ تسمع. ولذلك هم حتى في التخطيط أكو خطة بأنه مثلا المجتمعات تختلف في تلقي العلوم. مثلا المجتمع الغربي أو القسم من هذه الكرة الأرضية مثلا يعتمدون على النظر في معلومات أكثر من السمع، جهة أخرى تعتمد على السمع ظاهرا احنا من السمعيين ظاهرا، احنا اللي في الشرق هذه الجهه نعتمد على السمع اكثر في تلقي الخبر. شوف مثلا حتى في الشعر في كذا في نقل المعلومات كلها عن طريق السمع. قسم لا، وناس مثلا يجمعون كذا، اكو خطه انا موجوده شبه خارطه سموها خارطه تلقي المعلومات من جهه البشر كيف يتلقون، ويختلفون من وضع إلى وضع، من مجتمع إلى مجتمع، من ثقافة إلى ثقافة، هم لها دخل على كل. لكن أبرز ما
created with free version for non-commercial use
يعني السامع أو يعني أو أقرب أو أكثر الطرق تلقيا من خلالها المعلومة تكون عن طريق البصر وعن طريق ماذا السامع. هذه المسألة ماذا الثانية. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الفصل يعني في هذا النور هي مسألة أنه الآن لطيفة، هذه مسألة عند قاعدة معرفية. تفتوا أخواني، حاصل هذه القاعدة المعرفية هي أن الله سبحانه وتعالى تقدم وذكرنا هذه المسألة بأن الحق سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات، ويأتي إن شاء الله الحديث مفصل عنها في صفحة 84 كما قلنا في بحث الأسماء والصفات، ما الفرق بين الصفة وبين الاسم. ما أريد الآن نخوضه، ليش ترى نقول عالم ترى نقول عليم، أنا أقول علم ترى نقول من صفاته العلم ترى نقول أنه عالم مثلا أو عليم، هذا بحث يأتي إن شاء الله في محل لكن التفتوا أخواني لهذه المسألة المهمة، وهي مسألة الآن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأسماء كثيرة. القرآن تقريبا لوحده احتوى على تقريبا 127 اسم من أسمائه، يعني قلما أن تتجد آية ما ختمت ماذا باسم اسمين أو ثلاثة من أسماء الله. ولذلك يعتبرون هذه الأسماء الإلهية هي ماذا حد وسط في فهم معنى الآية. شلون الحد الوسط في البرهان صغرى وكبرى ونتيجة وحد وسط، من الذي يحمل لك حكم الكبرى للصغرى؟ الحد الأوسط. يعتبرون يعني المفسرين أو المعتنين بالشأن القرآن يعتبرون هذه الأسماء الإلهية هي حد وسط. سبحان الله، لتفهم الآية تفهم الاسم. الله شوف تكلم كذا غفور الرحيم، ليش مثلا كذا كذا تفهم مرتبطة بالمغفرة مرتبطة بالرحمة بالحكمة وما إلى ذلك. وعلى هذا يقول العلماء الكبار حتى نقول عن سيد السيد القاضي عليه الرحمة يقولون هذا المعنى بأنه من العلوم الشريفة بعد علم التوحيد علم ماذا الأسماء والصفات الإلهية، وكان يدرس في الحوزة ولا كتب. كان عند العامة عندهم كتب، الخاصة يعني مدرسة والدتهم عندهم كتب، وفي عناية كانت خاصة، لأن فعلا أنت لما تأخذ لك دورة عن أسماء الله وصفاته تشوف فهمك للقرآن هم يختلف طبيعته. يعني من فينا قاعد اللي واقف على معنى 100 اسم من أسماء الله؟ عزيز، ايش معنى عزيز؟ متكبر، جامع، غفور، كحيم، كذا، يمكن معلومات بسيطة مثلا عندنا ولا تحتاج لها كذا. ولذلك من هذه السبزواري عليه الرحمة في شرح دعاء الجوشن له كتاب كبير جدا، وان كان هو شرح معمق يعني يحتاج إلى تهذيب وتبسيط، وهلا جدا من الكتب الصعبة يعتبرنا معناها، لكن كتب عظيمة جدا، الكتب العظيمة جدا، شرح فيها ما ورد في دعاء الجوشن الكبير اللي فيه كم 1001
created with free version for non-commercial use.
فشرحها بقدر ما يمكن طبعا، ولطيف البحث على كل حال في محله، حتى يذكر في مقدمته يقول بأنه إنما شجعني لشرح هذا الكتاب أو لهذا الدعاء معذرة لأنه أبعد عن حظوظ الناس. دائما تتذكر أسماء الله، صحيح؟ يا غافر الخطايا أو يا سيد السادات يا عظيم كذا، أو هذه المقاطع اللي ولذلك يعني باب الملاحظة أنه ليش يقصر فقط في ليلة القدر أو لا يشرب، كان واحد أقل ترى يوميا ترى يقرأ مقطع مقطع، مو ضرور يوميا كله، إذا يأنس نفسه يوميا مقطع مقطعين صار عنده يعني لم بأطراف هذا الدعاء منهجه، يعني منهجه بعد كل صلاة فرضا صلاة مغرب صلاة ظهرين كذا يقرأ له مقطع مقطعين، ما يقرأ له 10 ولا 20 ولا يقرأ كله، لا يقرأ له مقطع مقطعين يأنس. شوف مثلا ورا الشهر
قرأ كله
تمر السنة عليه قرأ يمكن 20 مرة 15 مرة، شوف يأنس بأسماء الله وصفاته، لأنه أنت كلما علمت بصفات المحبوب كلما صار انشداد حبك إليه. كلما علمت بصفات المحبوب أكثر بطبيعة الحال صار عندك حالة من الانشدان والقرب إليه سبحانه وتعالى. أنا شاهدي هنا الآن هذه المسألة مهمة وهي مسألة أن لله أسماء لله صفات. الآن سؤال، هل يجوز لي أنا أن أخترع لله أسماء؟ هذه المسألة المهمة، أخترع لله أسماء أو هي أسماء توقيفية؟ الله هو من حقه سبحانه وتعالى حق خاص، حق حصري لله، هو الذي يقول لماذا قل هذا الاسم لا تقل هذا الاسم. المعروف عندنا طبعا بين الأعلام عندنا بحثان، تارة نقوم بتوصيف الله وتارة نقوم بتسمية الله. يقولون بالنسبة للتوصيف هذا ما في إشكال، توصف الله يا أنت عظيم أنت جليل، يعني توصفه نتيجة ولو بمستوى مرتبتنا إحنا، يعني هذا التوصيف ما توصيف ما في مشكلة. لكن العلماء يقولون المشكلة إيه؟ في التسمية، سمي الله بأسماء معينة. تضيف أنت مثلا، ترض أنت الآن شام تقول يا شام، مو شام عشاء إيراني، شام الشام يعني لاحظ. أو لا أنت تلمس تقول يا لامس، تضحك جلدك تقول يا حاك مثلا، وهكذا من هالأسماء مثلا. هل يجوز؟ أقول بلاش، قال لا يجوز تسمية الله. نعم توصف بصفات العظمة والجلال وما إلى ذلك ما فيها مشكلة، إن هذا تعدي على الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ما بالمثال التقريبي، الآن أنت لما تشوف مثلا ولد شاب مثلا متدين مؤمن كذا، من حقك تمدح سبحانه الله متدين أخلاق كذا كذا، توصفه بأوصاف من حقك بالعمل، ما حد يمنعك أصلا. لكن هل لك حق أن تسميه ولا هذا من حق أبويه؟ لا، حق الاسم حق الأب. بعد أبوه سماه حسن نجد تسمي علي أنت مثلا، مو بكيفك، ما تعبير مو ولدك أنت تسمي بكيفك. فنفس الشيء التسمية من حق من؟ حق الأب، هو اللي يسمي، وما من حقي أنا وأنت نسمي أي واحد في الطريق بأي اسم بكيفنا. مثل ما أنا أي هندي سماه محمد كيفكم وهم كم واحد بعد واحد بعد تعذيرنا هذا بعد أبوه روح يسمي باسم أي هندي، إن شاء الله إن شاء الله سيخي ما يعرف الله سماه محمد صلى الله عليه، ما أدري من جاية هذه يعني. فهذه التسمية أصلا مو من حقنا إحنا بالنسبة لأبناء الآخرين، لكن التوصيف هو توصيف ما فيها مشكلة، أوصف created with free version for non-commercial use كما تريد، ما عندنا مشكلة. شكال نداري ما عندنا مشكلة، إما التوصيف ما عندنا مشكلة، إما تسمية أي عندنا. هذا كان عندي أستاذ أتذكر قال مثلا عندنا علاقتك بالأستاذ ممكن تمتح أستاذك، والله أستاذي عالم وجليل وورع وتقي ما شئت فعبر، لكن مو من حقك يعني توسمه بأسماء معينة، تشوف نفسك تكثر النوم تقول عقب أستاذك يا نائم أنت مثلا فلاح تقول يا فلاح، لا مو من حقك تسمي بتسميات بكيفك. لاحظ نعم كل ما هناك من حقك أن توصف له أو توصفه ببعض الأوصاف، وهذا أخواني هذا المطلب. ولذلك يقول الشيخ الفيض الكاشان رحمه الله في هذا المطلب الأخير بأنه الله سبحانه وتعالى ماذا لم يطلق عليه يا ذائق يا شام بالمشموعات كعلمه بالمبصرات والمسموعات. لماذا؟ لأن المشمومات والمذوقات أقرب إلى انغمار الحس، أمور أقرب إلى الحس سبحان الله. لك باب الفائدة جتني في ذهني هالمسألة لطيفة، سبحان الله من فوائد الوضوء والعبادات. حتى الآن في العلم الحديث اكتشفوا ان مراكز التأثر، مراكز التأثر يعني الإحساسات المادية الانغمار أكثر وين يكون؟ يكون شوف في مرتبة الوجه ومرتبة اليدين ومرتبة الرجلين. اللي أمرك الشرع كل يوم أنت وإيش تتوضأ أقل شيء 5 مرات، شوف تطهر، عملية تطهير. فكيف بعد يستحب له البقاء على الطهارة وأبل الطهارة على الطهارة نورا على نور، عشان أنت دائما تبتعد عن شوف. حتى انت في الشارع المقدس مثلا تمضمضه مثلا هم له اثر، شوف حتى مثلا الانغمار بعد عقم الزوجي من الغمار مع الزوجة
مثلا
شغل أقرب الأشياء مثلا هذا منطقة الفم مثلا هذه أقرب الأكثر جذبا يعني شوف أنت مأمور مثلا وين دائما بعملية الوضوء لاحظ من مسألة الانغمار في الأمور المحسوسة وما شاكل ذلك العيون مثلا كشفت المضمضة والاستنشاق في رواية مثلا من استنشق وتمضمض خرج الذنوب الذي اكتسبها بالفم أو بالعينين أو على كل حال شاهدي بأن سبحان الله نفس هذه عملية الوضوء والتطهير تبعد الإنسان عن الانغمار في المادة بالعكس ترك الإنسان من دون هالأمور شوف لا ينغمر ينغمر يتلاشى ويتلاطم في بحر المادة صنع. يبعد عن المعنويات يبعد عن عالم الآخرة يبعد عن كذا خصوصا الشم والذوق والذائقات هي أقرب شيء عندك ماشي. غير البصر غير السمع السمع في نوع مادي لكن أقرب في نوع من التجرد
created with free version for non-commercial use
النظر شوي مثلا ولو تنتزع صورة معينة أما الذوق والشم بشكل كلش
أقرب
أي جدا قريب يعني واضح فلذلك بعد يعني تقريبا السر أو أحد الأسباب والله والعالم أنه إحنا ما نطلق على الله مذوق أو ذا يا ذائق يا شام لأنها منغمرة أكثر وين؟ في المادة والله منزه عن عالم المادة واضح؟ هذا تقريبا بعض الأبحاث المقربة في هذا اليوم طبعا إحنا كنا محضرين أكثر ولكنه تقريبا هذا البحث أخذ تقريبا كل وقتنا نقرأ العبارة قال نور نور علمه تعالى بالمحسوسات ولما ثبت علمه سبحانه بالجزئيات على ما هي عليه هناك تقدم عندنا ومن جملتها المسموعات لأن الله يعلم بالمسموعات قلنا يا سميع ومن الحروف والأصوات والمبصرات يعني يعلم بالمبصرات هذه المرئيات اللي تشوفها أنت ذوات الأضواء والألوان فهو سبحانه يدركها ماذا لا محالة ولكن بهذا بلا آلة وجارحة أنا اللي أعلم ونحن نعلم بالآلة والجارحة الله لا يعلم ولكن إدراكا حقا بنفس ذاته النوري الله لأنه يعلم بذاته النورية وهو نور الله يعني معنى إشاعة الوجود الله هو الذي أعطى الوجود لمعلولة فعلمه بذاته علم ماذا كذلك بمعلولات تفصيلا والذي يظهر ويتنور به جميع الأشياء هذا نور الوجود المقصود به مو نور حسي نور الوجود في قبال العدم يعني الله أوجدنا سبحانه وتعالى واضح كما يدرك سائر المحسوسات كذلك كل ما هو محسوس الله يدركه بنور ذاته به كون كل هذه عين التعلق ماذا به سبحانه وتعالى فذاته سبحانه بهذا الاعتبار شو يصير ذاته كما في الرواية المنصار سلام الله عليه كله علم هم الله كله سمع الله هم كله ماذا بصر لأن الله ما يعلم بجزء من ذاته الله جزء في ذاته سمع وفي جزء ذاته بصر أنت يعني في جزء ذاتك تبصر وفي جزء ذاتك ماذا تسمع لا لأنك مركب أنت لست وجودا بسيطا الله سبحانه ذلك الوجود البصر فكله علم كله ماذا بصر كله سمع كله قدرة كله حتى مع برمان الصادق علم كله لا جهل فيه نور كله لا ظلم فيه حياة كله لا موت فيه قدرة كله لا عجز فيه الرواية المعروفة عن هشام بن سالم على الإمام الصادق عليه السلام قال فإذاته سبحانه بهذا الاعتبار سمعه وبصره وهو السميع والبصير هذا المطلب الثاني مطلب ثقل وأما عدم ورود كأشكال مقدر لماذا ما ورد أنه شام وذائق وكذا بس ورد سميع وبصير قلنا السمع وصار أقرب إلى التجرد بين مذوقات المشمومات
created with free version for non-commercial use
أكثر المرئين في المادة واللي عنده مشموم يدرك هالمعنى وأما عدم ورود توصيفه تعالى بالشام والذائق واللامس مع علمي سبحانه بالمشمومات والمذوقات والملموسات ماذا؟ فلإيهامه التجسم صر من غمار في المادة صر أن الله جسم مجسم استجيروا بالله فلإيهامه لرفع هذا التوهم إحنا نمنع هذا المعنى تعالى عنه ربنا وتقدس تقدس التنزه عن كل ماذا عن كل ما يوصف به عالم الإمكان ولقد قلنا اسلب عن الله الإمكان تسلب عنه كل النقاص هذا تمام الكلام في هذا النور. يأتي الحديث إن شاء الله في بقية الأنوار، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وعجل.
Created with free version for non-commercial use.